يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وذكرت لكم بعض الكلام على هذا الوجه، ووعدتكم أن أكمل ما بقي. وهذا الوجه الذي ذكرته لكم هو دلالة القرآن على التحذير من الشيطان، وذكرت لكم في الدرس الماضي ثلاثة مداخل من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، فذكرت الحرص والحسد والبخل، هذه ثلاثة مداخل. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على جملة من مداخل الشيطان. من هذه المداخل التعصب، والمقصود من التعصب أن الشخص قد يعتقد، وهذا كثير، قد يعتقد في شخص من الأشخاص، وهذا الشخص المعتقد فيه قد يكون عالما، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون منحرفا بالنظر إلى عقيدته، وهذا الشخص الذي يتعصب له يعني أنه يعتقد أن كل ما قاله هذا الشخص الذي هو متعصب له، جميع ما قاله يعتقده صوابا، يعني هذا المتعصب يعتقد ما قاله المتعصب له بأنه صواب وأن غيره خطأ. وفيه مقولة أنا لا أسمي الشخص، ما أسمي جميع الأشخاص، لكن بلغ بشخص أنه يقول لو جاءني قول فلان وجاءني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت بقول فلان وتركت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل يقال له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال قول فلان معصوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل للنسخ مثلا، أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تعرض للدليل، فيثق بهذا الشخص الذي هو متعصب له أكثر من ثقته بالقرآن وأكثر من ثقته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجري كما ذكرت لكم، يجري بين الإمام المبتدع، يعني الإمام في البدعة، ما هو بإمام هدى، لا، الإمام في البدعة، لأن الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة هذا هو الإمام في البدعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن المعلوم أن العبرة ليست بالقائل إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الدليل من القرآن أو كان الدليل من السنة فعلى الرأس والعين. لكن عندما توجد هذه الصفة في قلب الشخص وهي الغلو، الغلو بقول شخص يميل إليه، يعني أنه يحبه فيتعصب لرأيه، وكما أنه يعتقده في نفسه فتراه أيضا يدافع عنه، يدافع عن هذا الشخص من جهة، ويدافع عن الرأي، عن قول هذا الشخص من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن هذا كثير، حتى إنه يوجد عند بعض منتسبي بعض المذاهب الأربعة، أما المذاهب الأخرى فحدث ولا حرج. وقد يتعصب الشخص لرأيه هو، الحالة الأولى يتعصب لرأي غيره، والحالة الثانية قد يتعصب لرأيه هو. وقصدي هنا هو التعصب الأعمى، والتعصب الأعمى هو أن الشخص عندما تريد أن تدخل معه لإقناعه بأن هذا الرأي الذي رآه أو هذا القول الذي تعصب له أنه يخالف الدليل، ويكون في واقع الأمر مخالفا للدليل، لكنه لا يلتفت إليك، لأنه يحسن الظن بنفسه، يعتقد أن قوله صواب وأن قول غيره خطأ. ما يقول إن قوله محتمل للصواب والخطأ، لا، يقول إن قولي هذا هو الصواب وقول غيري هذا هو الخطأ. الشيطان عندما يجد هذه الصفة تجدون أنه ينميها، ينميها بين أتباع المذاهب، فينشأ بينهم هذه الصفة وتتطور، وتكون النتيجة هو النظر إلى نصرة الشخص، ولا يكون الغرض هو الوصول إلى الحق. والواجب في مثل هذه في هذا النوع أن الشخص يشرح صدره للأمور وينظر الدليل ويأخذ بالدليل، لكن يبقى عندنا ناحية، وهي أن بعض المتعصبين يكون من الدرجة السابعة من درجات الفقهاء، لأن درجات الفقهاء منها ما هو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد التخريج ومجتهد التصحيح وكذلك الترجيح، والسابع هذا هو الذي لا يعرف الدليل وإنما يأخذ المسألة مجردة عن الدليل. فتجد هذا النوع يكون متعصبا، والمفروض أن الشخص في المسائل العلمية أنه يتعصب للحق، لا يتعصب لكونه قال، ولا يتعصب لكون فلان قال، لأن الحق واحد ما يتعدد. وإذا كان هذا الشخص لا يصلح للنظر في أقوال أهل العلم، ولا يصلح للنظر في الأدلة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فعليه أن يسلك مسلك الصمت. هذه البلية موجودة من قرون ومتوارثة وموجودة في عصرنا الآن، فيه الآن انقسام جماعات، كل جماعة لهم شخص يقودهم، هذا الشخص يعتقد في نفسه أنه مجتهد مطلق، فينشأ بينه وبين القياديين في الجماعات الأخرى يحصل بينهم أن كل شخص يتعصب لرأيه، وقد يكون بينهما اختلاف، وينشأ عنه أن أتباع كل شخص يتعصبون لقول قائدهم هذا. ووجود هذه الجماعات وهذه الانقسامات هذا ليس له أصل شرعي، بل هو مدخل من مداخل الشيطان حينما توجد صفة التعصب، سواء وجدت صفة التعصب للغير أو وجدت صفة التعصب للشخص نفسه يتعصب لنفسه. فمن كانت فيه هذه الصفة فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقلع عنها، وأن يكون الهدف هو الحق. المدخل الآخر هو سوء الظن، سوء الظن بالآخرين. لماذا؟ لأن الجوارح لها وظائف، والقلب له وظائف، وسوء الظن هذا عندما يوجد في قلب الشخص يكون مدخلا للشيطان من جهة أنه يوسع دائرة سوء الظن. فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته إحدى نسائه وتحدثت معه، وخرج معها ليلا ليوصلها إلى بيتها، وكان في الطريق بعض الأشخاص فأسرعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم، إنها صفية بنت حيي. وقال لهم هذا خشية من أن يقع في قلوبهم ما يأثمون به. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه لما كان في الخلافة إذا انتصف الليل كان يأتي إلى بيت ويدخله ويجلس فيه مقدار من الوقت ثم يخرج، فسبره بعض الأشخاص، رأوا أنه يتكرر مجيئه كل ليلة إلى هذا البيت، فلما خرج من هذا البيت دخلوا على البيت ووجدوا فيه عجوزا عمياء مقعدة، فقالوا لها: هذا الرجل الذي يدخل عليك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت: إنه يطعمني ويزيل عني الأذى. هذا عمر وهو الخليفة يعني في وقت الخلافة. ويتعقبونه، فما بالك بمن دون محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع هو الشيطان في طريق. ويقول في حقه لما جلس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فاهتز الجبل، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال له: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق، الصديق أبو بكر، وشهيدان، شهيدان عمر وعثمان، لأن كل منهما قتل ظلما، والمقتول ظلما شهيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، يعني بإيمان وأعمال جميع أهل الأرض، من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يأتي أناس يتعقبونه في الليل ويقولون: هذا الرجل الذي يدخل عليك ماذا يفعل وهي عجوز ومقعدة وعمية؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لأنك في قلبك عدة مراحل تقع: مرحلة العلم، ومرحلة الاعتقاد، ومرحلة غلبة الظن، ومرحلة الظن، ومرحلة الشك، ومرحلة الوهم. وهذه المراحل قد مثلا تكون في أمور الخير، وقد تكون في أمور السوء. وأنت في نظرتك للأشخاص الشخص عندما يكون بينه وبين شخص ارتباط ما تختلف الدرجة بينهما، أو تكون الدرجة متساوية، يقع في قلبك من جهة هذا الشخص أمور، لكن هذه الأمور يكون لها أدلة تدل على حقيقتها، أو لا يكون هناك أدلة وإنما يكون مجرد توهم، وهذا التوهم ترفعه أنت إلى درجة الاعتقاد، أو ترفعه إلى درجة العلم باعتقادك أنت. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكونك تعقد قلبك على حسن الظن بأخيك لا شك أنك مأجور على هذا الشيء بدلا من أن تعقد قلبك على سوء الظن به، ثم إن هذا الشيء الذي عقدت قلبك عليه تنشره للناس وتقول فلان، يعني تجعل سوء الظن هذا حقيقة، ثم بعد ذلك تتكلم به في مجالس الناس. لو رأيت إنسان مثلا يمشي هو وامرأة في الطريق في الليل، عندما تعقد قلبك على أن هذا رجل سوء وأنه يريد بهذه المرأة سوء، هذا مجرد أمر حصل في قلبك لكن ليس له دليل خارجي. لكن عندما تقول ألا يمكن أن هذه المرأة تكون أمه، تكون عمته، أخته، بنته، خالته، يعني امرأة من محارمه، أو تكون زوجته، اعقد هذا الشيء في قلبك حتى تسلم. لكن تعقده على أمور وهمية، وإذا جاء من الغد تكلمت في مجالس وقلت فلان يفعل كذا وكذا وأنا رأيته، وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا إخواني أنا أنصح بأن الشخص يجرد قلبه من هذه الصفة، لأنك أنت لست بموكل أيضا على بني آدم، فجرد نفسك من هذه الصفة وضع بدلها حسن الظن ما لم يتبين لك بدليل ثابت أن هذا الشخص يعمل هذا العمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعترف بالزنا قال له لعلك قبلت، لعلك غنزت وما إلى ذلك، فأنت يا عبد الله بدلا من أن تضع في قلبك سوء ظن بشخص أزل هذه الصفة وضع حسن الظن به، لأنك آثم في الأولى ومأجور على الثانية. ومن مداخل الشيطان أيضا العجلة. لو أنك سألت أي شخص قلت له من أعقل الناس ومن أحكم الناس، قال أنا، مع أن هذه الصفة وهي صفة العجلة لا شك أنها تكون محمودة وتكون مذمومة. فالعجلة في أداء ما أوجب الله عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، يعني أنك إذا صليت الصلاة في أول وقتها، يعني عجلتها في أول وقتها، يكون هذا أكثر أجرا، يكون هذا أكثر أجرا. لكن المقصود بالعجلة هنا في تصرفات الإنسان عندما يوجد أمر يحتاج إلى تأنٍ وإلى دراسة. والنظر فيه من جميع جوانبه، لأن المسألة عندما تقع أنت تحتاج إلى نظر في أسبابها. هذه الواقعة ما هي الأسباب التي أحدثتها؟ وهذه الواقعة ما هي؟ لأن كثيرا من الاختلاف، وسآتي إليه بعد قليل، لأن كثيرا من الاختلاف فيما بين الناس عندما يدرسون أمرا من الأمور، هذا الاختلاف يكون من أعظم أسبابه عدم تصور الواقع. فتجد أن الإنسان يصدر الحكم ولكنه لا يكون مطابقا للواقع. فتأتي مثلا 2, 3, 4, 5, 10 يبحثون أمرا وتكون عندهم صفة العجلة، تجد أنهم ينقسمون إلى قسمين أو 3 أو 4، وهذا الانقسام هو نتيجة عدم الاتفاق على الواقع. هذا أمر. الأمر الآخر ما يفكرون في مآل هذا الأمر، لأن مآل الأمر هو عبارة عن النتائج المترتبة على هذا التصرف. وهذا المآل، هذا المآل تارة يكون مآلا قريبا أو متوسطا أو بعيدا، يعني كلمة بعيد يعني من جهة الزمن الذي يقع فيه، فيتصرف الإنسان تصرف تكون مصلحته قريبة، ويتصرف تصرفا لكن مصلحته ما تقع إلا بعد فترة، ويتصرف تصرفا لكن ما تقع مصلحته إلا بعد فترة بعيدة. فبعض الناس يكون نظره قاصر ولا ينظر إلى ما تؤول إليه الأمور في نهاية الأمر أو في نهاية المطاف، يكون نظره قاصر جدا. ولهذا يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، ويقول: وكان الإنسان عجولا. هذه الصفة هي مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان عندما تكون هذه الصفة وسيلة إلى نتائج غير محمودة. وهذه العجلة تقع على الإنسان في تصرفاته بنفسه، وتقع في تصرفاته مع ربه، وتقع في تصرفاته مع الناس الآخرين. وتصرفاته مع الناس الآخرين قد يكون تصرفه هذا، قد يكون هذا الأمر الذي تصرف فيه له علاقة فيه هو، مثل علاقة الأبوة مع البنوة، علاقة مثلا الزوجية، وإن شئت أن تقول علاقة القريب مع قريبه مطلقا، وقد تكون من ناحية العمل، يعني أنه قد وسد إليه أمر سواء كان هذا الأمر مثلا قضاء ولا إفتاء ولا دعوة إلى الله ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك. فقد يستعجل في التصرف في هذا الأمر الذي حصل، ولكن عندما لا يكون عنده التأني يدخل معه الشيطان ويحثه على البت في هذا الأمر، وتتبين النتيجة أن هذا التصرف ليس بصحيح. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه في تصرفاته مع نفسه، في تصرفاته مع ربه، وفي تصرفاته مع الناس. ولهذا تجدون الآن أكثر مسائل الطلاق التي تقع تجدون أنها نتيجة العجلة، إما عجلة من المرأة أو عجلة من الزوج أو عجلة منهما جميعا أو عجلة من أم الزوج، لأن بعض المرات إذا كانت أم الزوج قد توفي زوجها أو كانت مطلقة ما ترتاح أبدا إذا كان ولدها عنده زوجة، وتسعى إلى الفرقة بينهما بما تستطيع من الوسائل، ولا تفكر يتستعمل أساليب العجلة إلى أن يطلقها. وكثير من الناس من الأشخاص يسألون، يقول أمي تفرض علي أن أطلق زوجتي. أسأله أقول له طيب أبوك موجود؟ يقول لا والله متوفي. أمك مع أبيك؟ يقول لا والله أمي مطلقة. أقول له الحل الذي يبعد عنك هذه المشكلة هو أن تزوج أمك، وإذا زوجتها تستريح. وقد تكون العجلة من الأب، بعض المرات الأب ما يكون عنده زوجة، وتكون نفس المشكلة، تكون نفس يعني فيه عجلة من جهة وفيه حسد من جهة أخرى. اليوم هذا واحد يقول إن أبي يفرض علي أن أطلق زوجتي، ماذا أعمل؟ ويقول زوجتي ليس لها ذنب، ويقول ويحثني على الزواج ليلا ونهارا. فغرضي أنا إن العجلة تكون من شخص قد يتصرف في نفسه وقد يستخدم العجلة، لكن يكون التصرف من غيره، وهذا الغير لا يكون عنده إمكانية من ناحية النظر، مثل إذا كانت أمه أو كان أبوه مثلا لا. وقد يكون في مثلا في مجال الإصلاح، يدخل شخص بين شخصين للإصلاح ولكن يستخدم العجلة من جهة فرض الإصلاح عليهم، ولكنه لا يفكر في من عليه الحق ومن له الحق وما هي نتيجة هذا التصرف. فالمقصود هو أن الشخص يحرص بقدر الإمكان على أن يستبعد صفة العجلة وأن يجعل محلها التأني. ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة. هذه ثلاثة من مداخل الشيطان، إضافة إلى المداخل الثلاثة التي سبقت، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتيسر أيضا من مداخل الشيطان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكن لا تشغلون. يقول: علي ديون كثيرة وعجزت عن سدادها وأفكر في الانتحار بسبب هذه الديون. يا أخي، إذا جاء آخر الليل فتوضأ وصل ما شاء الله، واسأل ربك أن الله ييسر لك وفاء هذه الديون، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وأبعد هذه الفكرة، لأنك إذا قتلت نفسك فأنت آثم قطعا. يقول: أنا موظف أتقاضى راتب ممتاز في بلدي، هل تنصحني أن أتزوج أم أنتظر حتى؟ لا يا أخي، الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. تزوج واستأجر السكن حتى ييسر الله لك سكنا تملكه. وهذا يقول: استعمال الطيب اللي فيه كحول هذا ما يجوز. جمعنا الظهر مع العصر جمع تأخير، وصلينا الظهر بين الأذان والإقامة من صلاة العصر، وبعد ذلك هذا يصير هذا جمع تأخير، ما في مانع. هذا شخص الآن متوفى أخذ شيئا من أحد أشخاص بدون علم، هل يجوز تصديق عنهما أولا؟ على كل حال، ورثة إذا كان المتوفى له تركة يؤخذ من تركته ويعطى صاحب الحق، وإذا كان ماله تركة وفيه أحد من أقاربه يتبرع عنه جزاه الله خيرا. أعمل في شركة صناعية تقوم أنا ما أفتي في التأمين. الإمام الراتب مبتدع، إذا كان مبتدع فأبعدوه عن الإمامة، لا يجوز أن يكون إماما. بس كلها ما علينا. وهذا يقول: حكم استعمال الكمبيوتر في مكان العمل في عرض بعض الأشرطة المفيدة. طيب أنت مشغول في عمل الدولة، تبي تستهلك كهرب من بيت المال وتبي تخل بالعمل، يعني ارتكبت خطأين: خطأ من ناحية سوء استغلال الوقت، وخطأ من ناحية سوء استغلال بيت المال. وهذا يقول انه وده يشتري شهادة جامعية، شهادة كلية شريعة ولا كلية أصول الدين ولا كلية طب. فيه أشخاص يشترون شهادات، لكن يشترط عليهم ألا يشتغلوا في بلدانهم، يروح يشتغل برا ويجيك مع شهادة مصدقة على أنه طبيب ولا مهندس. أنا مر علي واحد مرة يقول: أنا معي شهادة جامعية، شهادة هندسة وهي كذب، وجئت إلى بلد واشتغلت فيها وراتبي على أساس الشهادة 3000 ريال، ويقول: أنا الآن متحرج ما أدري هل الكسب حلال أم الكسب حرام. وفيه أيضا في بعض الأشخاص مع الأسف مدرس يبيع الأسئلة على الطلاب، وفيه بعضهم يعطي الطالب أجوبة الأسئلة التي سيسأله عنها غدا في مقابل فلوس، هذا موجود. هذا يدل على عدم الأمانة. هذا حق الشهادة دوكية. وهذا يقولها الحين، وش رأيك في وجود الحريم والرجال في المسجد الحرام؟ أنا ما أدري، هو وده أنه يصير يعني مسجد ثاني للنساء ويكون هذا مسجد للرجال، ولا هذا أمر لا بد منه؟ وش هالكلام هذا فيه؟ وهذا يقول أنا أجد في نفسي حبا للأعمال الصالحة كالعلم وتعلمه وتعليمه والدعوة إلى الله. يا أخي، وجود هذا في القلب ما يكفي، هذا يحتاج إلى تصديق من جهة الواقع، لكنك اشتغل في حدود استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع، لكن لا يمضي يوم إلا وقد استفدت منه. سئل رجل فقيل، يعني كان مشهور في القراءة، فقيل له كم قرأت؟ قال قرأت 4000 كتاب في ساعة. قالوا كيف؟ قال نعم، خصصت ساعة من 24 ساعة خصصتها للقراءة من عهد قديم، فبلغت الآن 4000 كتاب. فالإنسان إذا خصص ساعة من ليل أو نهار أو ساعتين وجعلها في طلب العلم يستفيد كثير. وكان عالم، ما حنا بمسمينه، كان عالم من العلماء، حفظ ألفية الحديث العراقي، ألفية الحديث للعراقي حفظها وهو يتوضأ. إلى راح يتوضأ لصلاة الفجر حفظ بيتا، وإذا راح يتوضأ مثلا لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، لصلاة الظهر، يعني كل يوم يحفظ 5 أبيات. فالوقت من ذهب، لكن ما نعرف كيف نستفيد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى، ثبت عنه من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الحين الآن في ناس الآن ما يصلون الفروض، ما يصلي الفرائض، فالوقت من ذهب، لكن ما هو الشيء الذي تضعه فيه؟ وفي حديث آخر من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وش تكلف هذه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا عدد لا يحصيه إلا الله، لكن ما نعرف حنا الاستفادة من الوقت. عندي محل تجاري إيجاره أصرفه، لا يرد، لا يرد منه شيء، هل يحق؟ إذا تم عليه الحول تخرج زكاته، وإذا صرفته قبل تمام الحول فليس عليه زكاة. وهذا يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آية الكرسي 40 مرة كتبت له حجة؟ والله يا أخي ما أعرف هالدليل. وهذا يقول في بلادنا تكثر مزارع فواكه التين والبرشوم إلى آخره، ويوضع زيت الطعام على التمر ليستوي قبل موعده علشان يغشون. بفترة ليلحق بالسوق. لا، في واحد بالمناسبة هذه، في واحد عنده عنب كثير، وقام وعلشان يستوي عجل أخذ هذا توت ووضعه في حوض العنب وصب عليه ماء، ولما جاء من الغد صار العنب هذا كله أحمر، وكان يعني كان في الأمس كله أخضر، لكن لما صب هذا التوت انقلب أحمر فجلبه في السوق. هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. يوجد لدينا إمام للمسجد وفي نفس الوقت هو مؤذن للمسجد ويتقاضى راتب على ذلك، ولكن يحدث أحيانا أن يقوم بعض جماعة المسجد بالأذان جزاهم الله خير جميعا. ما الغريب إن في بعض الناس في بعض البلدان، لا في كثير من البلدان، عندهم اتجاه في البحث عن عيوب الإمام وعيوب المؤذن. ما أدري سبحان الله وش هالظاهرة. في عصر الصحابة كان إمام يصلي بالناس، وفي الصلاة الجهرية يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى، فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تكراره لقل هو الله أحد. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وأقر، قال: نعم أنا أقرأها في الصلاة الجهرية وأقرأ سورة معها. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: لأنني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. الناس سبحان الله يشتغلون في هذا. يقول: ما هي الأعمال التي يقوم بها المعتكف؟ المعتكف يؤدي الصلوات ويتطوع بقدر ما يستطيع ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل يعني يعمل أعمال صالحة. رجل اشترى سيارة عن طريق شركة التمويل، هل هذا جائز؟ أنا لا أعرف تعامل شركة التمويل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. تاجر عنده عامل يعمل خارج نطاق عمله ويأخذ منه شهريا 100 ريال، هذا ما يجوز، لأن فيه ناس يستقدمون عمال، يستقدمونهم من أجل أن يشتغلوا عندهم، فإذا جاء خلاه يروح برا يشتغل، قال: روح اشتغل لنفسك ولازم تعطيني كل شهر 200 ريال. يأخذ من 200 ريال بأي حق من الحقوق؟ ما له حق في هذا. ومثل الآن اللي يجيبون ناس ويفتحون محلات يفتحها باسمه هو، باسم السعودي، ويحط فيه شخص أجنبي ويخلي الأجنبي يشتغل ويعطينا مثلا بالشهر 5000 10000 20000 على حسب قوة المال. كل هذا لا يجوز. وهذا يسأل عن التأمين، التأمين أنا ما أفتي به. ورجل عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها لأن أهلها أجبروه، والولد اعترف لأهله بأنه عاشرها بالحرام. هذا ليطبق عليهم الحد الشرعي أولا، ولا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل، والولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، لأن في بعض الشباب يحرج البنت حتى يقع عليها، فإذا وقع عليها أجبر أهلها على أن يزوجوه من أجل أن يستر عليها. هذا كله من تلاعب الشيطان. أتينا للعمرة وكانت ابنتي حائضا، وبعد الطهر أدت العمرة، وبعد العمرة رأت دما لونه بني. إذا كان رأت دم الحيض فالعمرة غير صحيحة، يعني ما طهرت. أما إذا كان صفرة أو كدرة فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض. عندما أتنقل من بلد لآخر يطلب منا موظف الجمارك مبلغا من المال إجباريا، وإذا لم نعطهم أنا لا أدري سفركم الشولة، لأن بعض الناس يسافر سفرا محرم، ما أدري أنا ما، لأن المسألة هذه ما أستطيع أني أفتي فيها. امرأة في فترة الحداد واحتاجت أن تراجع المحكمة، نعم لها ذلك. لا تتكلم، اكتب ورقة يعطونك الإخوان. ما الحكم في رجل تشاركه زوجته مصاريف البيت لأنها تعمل، ثم جاءها يوما في أثناء حوار بينهما وقال لا تكوني محرمة علي زي أمي وأختي إلى يوم الدين، إن دفعت شيئا من مصاريف البيت، مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء. يا أخي هذا ظهار، وبإمكانك أنك تسأل المفتي إن شاء الله إذا جاء هنا ليلة الأربعاء، احفظه عندك هذا وخلى يسأله. إذا أردت أن أبلغ أن أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما ولم أكف أحفظ مثلي. يا أخي إذا كان ما تحفظه لا تبلغ، وش تبلغ؟ تبلغ كذب. وهذا يقول واحد قال على زوجته بيطلقها بالثلاث، اسأل المفتي لأنه هو الذي يفتي في الطلاق. عندنا في بلادنا نقوم بعمل خل، وصفته بأن يوضع تمر في وعاء محكم الغلال مدة 10، إذا تخمر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحكم تقبيل الحجر الأسود في غير العمرة والحج ما في شيء. ما رأي فضيلتكم في أنا القنوات هذه ما أفتي فيها أبد لأني ما أعرف عنها. في أحد من الأشخاص أعطاني مال زكاة وقال لي أعطه إلى الفقير وأنا عندي ديون علي. لا، إذا كنت تريد أن تدفع هذا المال لوفاء دينك فأخبر الشخص الذي دفعه لك، لأنه أعطاك على أنك وكيل، وأنت الآن تريد أن تتصرف به لنفسك، ما يجوز لك هذا. إني أتيت لأداء العمرة والحمد لله أنا وزوجتي، ثم اشتريت هدايا لإخوتي، فقالت لي لا بد أن تشتري لإخوتي مثلك، علما بأن مرتبها ومرتبي نصرفه جميعا. اجمعوا من راتبك وراتبها واشتر هدايا لإخوانك وإخوانها والحمد لله. أنا شخص تائب والحمد لله، ولقد قمت بالمساعدة والتوسط سابقا لصهري. أخو زوجتي باستخراج شهادة مدرسية مزورة، يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له أن يتوظف بناء على هذه الشهادة لأنها غش. يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها، مش فيه استغفر والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أحيانا لا أذهب لصلاة الجمعة في المسجد حتى أصلي جماعة بزوجتي، هذا بر؟ يعني تبي تبر بزوجك وبناتك؟ يعني تترك صلاة الجماعة في المسجد، أنت في حكم المنفرد في بيتك. والله بعض الناس في الفقه ما شاء الله. إذا كان أحد الأبناء لا يواظب على كل الفروض ويتكاسل عن بعض الصلاة أحيانا ماذا؟ على كل حال أنت يجب عليك أن تفعل ما تستطيع معه. وحكم حلق اللحية ما يجوز يا أخي. يقول هل حلق اللحية فريضة أم سنة؟ ما أدري وش يعني. سبحان الله بعض الناس إذا نسي المصلي التشهد الأول وقام للركعة التي تليها وبدأ في الفاتحة ثم رجع للتشهد. ما يجوز الإنسان إذا نسي التشهد وقام، إن ذكر قبل الاستتمام وجب الرجوع، وإن ذكر بعد الاستتمام وقبل الرجوع كره الرجوع ولو رجع صح، وإن ذكر بعد القراءة حرم الرجوع. وهذا يقول إذا تركت المضمضة والاستنشاق يصح الوضوء؟ ما يصح. وهذا يقول إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة. سبحان الله، كثير من الناس يسأل عن مخالفات هدي الرسول. إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة هل تصح صلاتي؟ لا، ما تصح صلاتك لأنه ركن. سبحان الله. إلا إذا كان الإنسان عاجزا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أديت العمرة وقمت بحلق رأسي بالموس بنفسي، ما عليك شيء. وهذا لماذا لا يقرأ الإمام في بداية الفاتحة بصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم بينما يبدأ بحمد؟ لأن في خلاف بين أهل العلم في مسألة التسمية، هل هي آية من الفاتحة؟ والله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله، ما قال فإذا قال عبدي بسم الله، قال فإذا قال عبدي الحمد لله. فهم يقرؤونها سرا ويقرؤون الفاتحة جهرا. هذا يقول هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهم ما يملك من عقارات وبعضها في حياته حتى لا يدخل أحد في الميراث معهم؟ لا يا أخي، أولا اجعل لك وقف، ثم اجعل لك من ثلث مالك، واترك ما بقي لفريضة الله. أو البنات لهن حقهن، أما إذا كنت بتكتب شيء للبنات بقصد الحرمان من الميراث فهذا لا يجوز. هذا يسأل عن نقاب المرأة، يصير أحمر ولا أخضر ولا أسود ولا وش السؤال هذا؟ وهذا يسأل عن رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم، ترفع اليدين مع كل تكبيرة. ويسأل عن العمرة والحج. العمرة واجبة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وذكرت لكم بعض الكلام على هذا الوجه، ووعدتكم أن أكمل ما بقي. وهذا الوجه الذي ذكرته لكم هو دلالة القرآن على التحذير من الشيطان، وذكرت لكم في الدرس الماضي ثلاثة مداخل من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، فذكرت الحرص والحسد والبخل، هذه ثلاثة مداخل. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على جملة من مداخل الشيطان. من هذه المداخل التعصب، والمقصود من التعصب أن الشخص قد يعتقد، وهذا كثير، قد يعتقد في شخص من الأشخاص، وهذا الشخص المعتقد فيه قد يكون عالما، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون منحرفا بالنظر إلى عقيدته، وهذا الشخص الذي يتعصب له يعني أنه يعتقد أن كل ما قاله هذا الشخص الذي هو متعصب له، جميع ما قاله يعتقده صوابا، يعني هذا المتعصب يعتقد ما قاله المتعصب له بأنه صواب وأن غيره خطأ. وفيه مقولة أنا لا أسمي الشخص، ما أسمي جميع الأشخاص، لكن بلغ بشخص أنه يقول لو جاءني قول فلان وجاءني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت بقول فلان وتركت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل يقال له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال قول فلان معصوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل للنسخ مثلا، أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تعرض للدليل، فيثق بهذا الشخص الذي هو متعصب له أكثر من ثقته بالقرآن وأكثر من ثقته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجري كما ذكرت لكم، يجري بين الإمام المبتدع، يعني الإمام في البدعة، ما هو بإمام هدى، لا، الإمام في البدعة، لأن الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة هذا هو الإمام في البدعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن المعلوم أن العبرة ليست بالقائل إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الدليل من القرآن أو كان الدليل من السنة فعلى الرأس والعين. لكن عندما توجد هذه الصفة في قلب الشخص وهي الغلو، الغلو بقول شخص يميل إليه، يعني أنه يحبه فيتعصب لرأيه، وكما أنه يعتقده في نفسه فتراه أيضا يدافع عنه، يدافع عن هذا الشخص من جهة، ويدافع عن الرأي عن قول هذا الشخص من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن هذا كثير، حتى إنه يوجد عند بعض منتسبي بعض المذاهب الأربعة، أما المذاهب الأخرى فحدث ولا حرج. وقد يتعصب الشخص لرأيه هو، الحالة الأولى يتعصب لرأي غيره، والحالة الثانية قد يتعصب لرأيه هو. وقصدي هنا هو التعصب الأعمى، والتعصب الأعمى هو أن الشخص عندما تريد أن تدخل معه لإقناعه بأن هذا الرأي الذي رآه أو هذا القول الذي تعصب له أنه يخالف الدليل، ويكون في واقع الأمر مخالفا للدليل، لكنه لا يلتفت إليك لأنه يحسن الظن بنفسه، يعتقد أن قوله صواب وأن قول غيره خطأ. ما يقول إن قوله محتمل للصواب والخطأ، لا، يقول إن قولي هذا هو الصواب وقول غيري هذا هو الخطأ. الشيطان عندما يجد هذه الصفة تجدون أنه ينميها، ينميها بين أتباع المذاهب، فينشأ بينهم تنشأ بينهم هذه الصفة وتتطور، وتكون النتيجة هو النظر إلى نصرة الشخص، ولا يكون الغرض هو الوصول إلى الحق. والواجب في مثل هذه في هذا النوع أن الشخص يشرح صدره للأمور وينظر الدليل ويأخذ بالدليل، لكن يبقى عندنا ناحية وهي أن بعض المتعصبين يكون من الدرجة السابعة من درجات الفقهاء، لأن درجات الفقهاء منها ما هو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد التخريج ومجتهد التصحيح وكذلك الترجيح، والسابع هذا هو الذي لا يعرف الدليل وإنما يأخذ المسألة مجردة عن الدليل، فتجد هذا النوع يكون متعصبا. والمفروض أن الشخص في المسائل العلمية أنه يتعصب للحق، لا يتعصب لكونه قال ولا يتعصب لكون فلان قال، لأن الحق واحد ما يتعدد. وإذا كان هذا الشخص لا يصلح للنظر في أقوال أهل العلم ولا يصلح للنظر في الأدلة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فعليه أن يسلك مسلك الصمت. هذه البلية موجودة من قرون ومتوارثة وموجودة في عصرنا الآن، فيه الآن انقسام جماعات، كل جماعة لهم شخص يقودهم، هذا الشخص يعتقد في نفسه أنه مجتهد مطلق، فينشأ بينه وبين القياديين في الجماعات الأخرى يحصل بينهم أن كل شخص يتعصب لرأيه، وقد يكون بينهما اختلاف، وينشأ عنه أن أتباع كل شخص يتعصبون لقول قائدهم هذا. ووجود هذه الجماعات وهذه الانقسامات هذا ليس له أصل شرعي، بل هو مدخل من مداخل الشيطان حينما توجد صفة التعصب، سواء وجدت صفة التعصب للغير أو وجدت صفة التعصب للشخص نفسه يتعصب لنفسه، فمن كانت فيه هذه الصفة فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقلع عنها، وأن يكون الهدف هو الحق. المدخل الآخر هو سوء الظن، سوء الظن بالآخرين. لماذا؟ لأن الجوارح لها وظائف، والقلب له وظائف، وسوء الظن هذا عندما يوجد في قلب الشخص يكون مدخلا للشيطان من جهة أنه يوسع دائرة سوء الظن. فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته إحدى نسائه وتحدثت معه وخرج معها ليلا ليوصلها إلى بيتها، وكان في الطريق بعض الأشخاص فأسرعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم، إنها صفية بنت حيي. وقال لهم هذا خشية من أن يقع في قلوبهم ما يأثمون به. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه لما كان في الخلافة إذا انتصف الليل كان يأتي إلى بيت ويدخله ويجلس فيه مقدار من الوقت ثم يخرج، فسبره بعض الأشخاص رأوا أنه يتكرر مجيئه كل ليلة إلى هذا البيت، فلما خرج من هذا البيت دخلوا على البيت ووجدوا فيه عجوزا عمياء مقعدة، فقالوا لها: هذا الرجل الذي يدخل عليك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت: إنه يطعمني ويزيل عني الأذى. هذا عمر وهو الخليفة، يعني في وقت الخلافة، ويتعقبونه: فما بالك بمن دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع هو الشيطان في طريق ويقول في حقه. لما جلس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فاهتز الجبل فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال له: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق، الصديق أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان، لأن كل منهما قتل ظلما والمقتول ظلما شهيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، يعني بإيمان وأعمال جميع أهل الأرض. من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك يأتي أناس يتعقبونه في الليل ويقولون هذا الرجل الذي يدخل عليك ماذا يفعل وهي عجوز ومقعدة وعمية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأنك في قلبك عدة مراحل، تقع مرحلة العلم ومرحلة الاعتقاد ومرحلة غلبة الظن ومرحلة الظن ومرحلة الشك ومرحلة الوهم، وهذه المراحل قد مثلا تكون في أمور الخير وقد تكون في أمور السوء، وأنت في نظرتك للأشخاص الشخص عندما يكون بينه وبين شخص ارتباط ما تختلف الدرجة بينهما أو تكون الدرجة متساوية، يقع في قلبك من جهة هذا الشخص أمور، لكن هذه الأمور يكون لها أدلة تدل على حقيقتها، أو لا يكون هناك أدلة وإنما يكون مجرد توهم، وهذا التوهم ترفعه أنت إلى درجة الاعتقاد أو ترفعه إلى درجة العلم باعتقادك أنت. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فكونك تعقد قلبك على حسن الظن بأخيك لا شك أنك مأجور على هذا الشيء بدلا من أن تعقد قلبك على سوء الظن به، ثم إن هذا الشيء الذي عقدت قلبك عليه تنشره للناس وتقول فلان، يعني تجعل سوء الظن هذا حقيقة، ثم بعد ذلك تتكلم به في مجالس الناس. لو رأيت إنسان مثلا يمشي هو وامرأة في الطريق في الليل، عندما تعقد قلبك على أن هذا رجل سوء وأنه يريد بهذه المرأة سوء، هذا مجرد أمر حصل في قلبك لكن ليس له دليل خارجي، لكن عندما تقول ألا يمكن أن هذه المرأة تكون أمه، تكون عمته، أخته، بنته، خالته، يعني امرأة من محارمه، أو تكون زوجته، اعقد هذا الشيء في قلبك حتى تسلم، لكن تعقده على أمور وهمية، وإذا جاء من الغد تكلمت في مجالس وقلت فلان يفعل كذا وكذا وأنا رأيته، وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان ملك عن اليمين وملك عن الشمال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا إخواني أنا أنصح بأن الشخص يجرد قلبه من هذه الصفة، لأنك أنت لست بموكل أيضا على بني آدم، فجرد نفسك من هذه الصفة وضع بدلها حسن الظن ما لم يتبين لك بدليل ثابت أن هذا الشخص يعمل هذا العمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعترف بالزنا قال له لعلك قبلت لعلك غنزت وما إلى ذلك، فأنت يا عبد الله بدلا من أن تضع في قلبك سوء ظن بشخص أزل هذه الصفة وضع حسن الظن به، لأنك آثم في الأولى ومأجور على الثانية. ومن مداخل الشيطان أيضا العجلة، لو أنك سألت أي شخص قلت له من أعقل الناس ومن أحكم الناس قال أنا، مع أن هذه الصفة وهي صفة العجلة لا شك أنها تكون محمودة وتكون مذمومة، فالعجلة في أداء ما أوجب الله عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، يعني أنك إذا صليت الصلاة في أول وقتها يعني عجلتها في أول وقتها يكون هذا أكثر أجرا، يكون هذا أكثر أجرا. لكن المقصود بالعجلة هنا في تصرفات الإنسان عندما يوجد أمر يحتاج إلى تأنن وإلى دراسة. والنظر فيه من جميع جوانبه، لأن المسألة عندما تقع أنت تحتاج إلى نظر في أسبابها، هذه الواقعة ما هي الأسباب التي أحدثتها، وهذه الواقعة ما هي؟ لأن كثيرا من الاختلاف، وسآتي إليه بعد قليل، لأن كثيرا من الاختلاف فيما بين الناس عندما يدرسون أمرا من الأمور، هذا الاختلاف يكون من أعظم أسبابه عدم تصور الواقع، فتجد أن الإنسان يصدر الحكم ولكنه لا يكون مطابقا للواقع، فتأتي مثلا 2 3 4 5 10 يبحثون أمرا وتكون عندهم صفة العجلة، تجد أنهم ينقسمون إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا الانقسام هو نتيجة عدم الاتفاق على الواقع. هذا أمر. الأمر الآخر ما يفكرون في مآل هذا الأمر، لأن مآل الأمر هو عبارة عن النتائج المترتبة على هذا التصرف، وهذا المآل تارة يكون مآلا قريبا أو متوسطا أو بعيدا. يعني كلمة بعيد يعني من جهة الزمن الذي يقع فيه، فيتصرف الإنسان تصرف تكون مصلحته قريبة، ويتصرف تصرفا لكن مصلحته ما تقع إلا بعد فترة، ويتصرف تصرفا لكن ما تقع مصلحته إلا بعد فترة بعيدة. فبعض الناس يكون نظره قاصر ولا ينظر إلى ما تؤول إليه الأمور في نهاية الأمر أو في نهاية المطاف، يكون نظره قاصر جدا. ولهذا يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، ويقول: وكان الإنسان عجولا. هذه الصفة هي مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان عندما تكون هذه الصفة وسيلة إلى نتائج غير محمودة. وهذه العجلة تقع على الإنسان في تصرفاته بنفسه، وتقع في تصرفاته مع ربه، وتقع في تصرفاته مع الناس الآخرين. وتصرفاته مع الناس الآخرين قد يكون هذا الأمر الذي تصرف فيه له علاقة فيه هو، مثل علاقة الأبوة مع البنوة، علاقة مثلا الزوجية، وإن شئت أن تقول علاقة القريب مع قريبه مطلقا، وقد تكون من ناحية العمل، يعني أنه قد وسد إليه أمر، سواء كان هذا الأمر مثلا قضاء ولا إفتاء ولا دعوة إلى الله ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك. فقد يستعجل في التصرف في هذا الأمر الذي حصل، ولكن عندما لا يكون عنده التأني يدخل معه الشيطان ويحثه على البت في هذا الأمر، وتتبين النتيجة أن هذا التصرف ليس بصحيح. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه في تصرفاته مع نفسه، في تصرفاته مع ربه، وفي تصرفاته مع الناس. ولهذا تجدون الآن أكثر مسائل الطلاق التي تقع تجدون أنها نتيجة العجلة، إما عجلة من المرأة أو عجلة من الزوج أو عجلة منهما جميعا أو عجلة من أم الزوج، لأن بعض المرات إذا كانت أم الزوج قد توفي زوجها أو كانت مطلقة ما ترتاح أبدا إذا كان ولدها عنده زوجة، وتسعى إلى الفرقة بينهما بما تستطيع من الوسائل، ولا تفكر يتستعمل أساليب العجلة إلى أن يطلقها. كثير من الناس من الأشخاص يسألون يقول أمي تفرض علي أن أطلق زوجتي، أسأله أقول له طيب أبوك موجود؟ يقول لا والله متوفي. أمك مع أبيك؟ يقول لا والله أمي مطلقة. أقول له الحل الذي يبعد عنك هذه المشكلة هو أن تزوج أمك، وإذا زوجتها تستريح. وقد تكون العجلة من الأب، بعض المرات الأب ما يكون عنده زوجة وتكون نفس المشكلة، تكون نفس يعني فيه عجلة من جهة وفيه حسد من جهة أخرى. اليوم هذا واحد يقول إن أبي يفرض علي أن أطلق زوجتي، ماذا أعمل؟ ويقول زوجتي ليس لها ذنب، ويقول ويحثني على الزواج ليلا ونهارا. فغرضي أنا إن العجلة تكون من شخص قد يتصرف في نفسه وقد يستخدم العجلة، لكن يكون التصرف من غيره، وهذا الغير لا يكون عنده إمكانية من ناحية النظر، مثل إذا كانت أمه أو كان أبوه مثلا لا. وقد يكون في مثلا في مجال الإصلاح، يدخل شخص بين شخصين للإصلاح ولكن يستخدم العجلة من جهة فرض الإصلاح عليهم، ولكنه لا يفكر في من عليه الحق ومن له الحق وما هي نتيجة هذا التصرف. فالمقصود هو أن الشخص يحرص بقدر الإمكان على أن يستبعد صفة العجلة وأن يجعل محلها التأني. ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة. هذه ثلاثة من مداخل الشيطان إضافة إلى المداخل الثلاثة التي سبقت، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتيسر أيضا من مداخل الشيطان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. اسكن لا تشغلون. يقول علي ديون كثيرة وعجزت عن سدادها وأفكر في الانتحار بسبب هذه الديون. يا أخي إذا جاء آخر الليل فتوضأ وصل ما شاء الله، واسأل ربك أن الله ييسر لك وفاء هذه الديون، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وأبعد هذه الفكرة، لأنك إذا قتلت نفسك فأنت آثم قطعا. يقول أنا موظف أتقاضى راتب ممتاز في بلدي، هل تنصحني أن أتزوج أم أنتظر حتى؟ لا يا أخي، الله تعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. تزوج واستأجر السكن حتى ييسر الله لك سكنا تملكه. وهذا يقول استعمال الطيب اللي فيه كحول هذا ما يجوز. جمعنا الظهر مع العصر جمع تأخير وصلينا الظهر بين الأذان والإقامة من صلاة العصر وبعد ذلك هذا يصير هذا جمع تأخير ما في مانع. هذا شخص الآن متوفى أخذ شيئا من أحد أشخاص بدون علم، هل يجوز تصديق عنهما؟ أولا على كل حال ورثة إذا كان المتوفى له تركة يؤخذ من تركته ويعطى صاحب الحق، وإذا كان ماله تركة وفيه أحد من أقاربه يتبرع عنه جزاه الله خيرا. أعمل في شركة صناعية تقوم أنا ما أفتي في التأمين. الإمام الراتب مبتدع، إذا كان مبتدع فأبعدوه عن الإمامة، لا يجوز أن يكون إماما. بس كلها ما علينا. وهذا يقول حكم استعمال الكمبيوتر في مكان العمل في عرض بعض الأشرطة المفيدة. طيب أنت مشغول في عمل الدولة، تبي تستهلك كهرب من بيت المال وتبي تخل بالعمل، يعني ارتكبت خطأين، خطأ من ناحية سوء استغلال الوقت وخطأ من ناحية سوء استغلال بيت المال. وهذا يقول انه وده يشتري شهادة جامعية، شهادة كلية شريعة ولا كلية اصول الدين ولا كلية طب. فيه اشخاص يشترون شهادات لكن يشترط عليهم الا يشتغلوا في بلدانهم، يروح يشتغل برا ويجيك مع شهادة مصدقة على أنه طبيب ولا مهندس. أنا مر علي واحد مرة يقول أنا معي شهادة جامعية شهادة هندسة وهي كذب، وجئت إلى بلد واشتغلت فيها وراتبي على أساس الشهادة 3000 ريال، ويقول أنا الآن متحرج ما أدري هل الكسب حلال أم الكسب حرام. وفيه أيضا في بعض الأشخاص مع الأسف مدرس يبيع الأسئلة على الطلاب، وفي بعضهم يعطي الطالب أجوبة الأسئلة التي سيسأله عنها غدا في مقابل فلوس. هذا موجود، هذا يدل على عدم الأمانة. هذا حق الشهادة دوكية. وهذا يقولها الحين وش رأيك في وجود الحريم ولا الرجال في المسجد الحرام؟ أنا ما أدري، هو وده أنه يصير يعني مسجد ثاني للنساء ويكون هذا مسجد للرجال، ولا هذا أمر لا بد منه؟ وش هالكلام هذا فيه؟ وهذا يقول أنا أجد في نفسي حبا للأعمال الصالحة كالعلم وتعلم وتعليم والدعوة إلى الله. يا أخي وجود هذا في القلب ما يكفي، هذا يحتاج إلى تصديق من جهة الواقع، لكنك اشتغل في حدود استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع، لكن لا يمضي يوم إلا وقد استفدت منه. سئل رجل فقيل يعني كان مشهور في القراءة فقيل له كم قرأت؟ قال قرأت 4000 كتاب في ساعة. قالوا كيف؟ قال نعم خصصت ساعة من 24 ساعة خصصتها للقراءة من عهد قديم، فبلغت الآن 4000 كتاب. فالإنسان إذا خصص ساعة من ليل أو نهار أو ساعتين وجعلها في طلب العلم يستفيد كثير. وكان عالم، ما حنا بمسمينه، كان عالم من العلماء، حفظ ألفية الحديث العراقي، ألفية الحديث للعراقي حفظها وهو يتوضأ. إلا راح يتوضأ لصلاة الفجر حفظ بيتا، وإذا راح يتوضأ مثلا لصلاة المغرب لصلاة العشاء لصلاة الظهر، يعني كل يوم يحفظ 5 أبيات. فالوقت من ذهب، لكن ما نعرف كيف نستفيد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى، ثبت عنه من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الحين الآن في ناس الآن ما يصلون الفروض، ما يصلي الفرائض. فالوقت من ذهب، لكن ما هو الشيء الذي تضعه فيه؟ وفي حديث آخر من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وش تكلف هذه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا عدد لا يحصيه إلا الله، لكن ما نعرف حنا الاستفادة من الوقت. عندي محل تجاري إيجاره أصرفه، لا يرد، لا يرد منه شيء، هل يحق؟ إذا تم عليه الحول تخرج زكاته، وإذا صرفته قبل تمام الحول فليس عليه زكاة. وهذا يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آية الكرسي 40 مرة كتبت له حجة؟ والله يا أخي ما أعرف الدليل. وهذا يقول في بلادنا تكثر مزارع فواكه التين والبرشوم إلى آخره، ويوضع زيت الطعام على التمر ليستوي قبل موعده علشان يغشون بفترة اللي يلحق بالسوق. لا، في واحد بالمناسبة هذه، في واحد عنده عنب كثير وقام وعلشان يستوي عجل أخذ هذا توت ووضعه في حوض العنب وصب عليه ماء، ولما جاء من الغد صار العنب هذا كله أحمر، وكان يعني كان في الأمس كله أخضر، لكن لما صب هذا التوت انقلب أحمر فجلبه في السوق. هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. يوجد لدينا إمام للمسجد وفي نفس الوقت هو مؤذن للمسجد ويتقاضى راتب على ذلك، ولكن يحدث أحيانا أن يقوم بعض جماعة المسجد بالأذان جزاهم الله خير جميعا. ما الغريب أن في بعض الناس في بعض البلدان، لا في كثير من البلدان، عندهم اتجاه في البحث عن عيوب الإمام وعيوب المؤذن. ما أدري سبحان الله وش هالظاهرة. في عصر الصحابة كان إمام يصلي بالناس، وفي الصلاة الجهرية يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى. فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تكراره لقل هو الله أحد. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وأقر، قال نعم أنا أقرأها في الصلاة الجهرية وأقرأ سورة معها. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال لأنني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. الناس سبحان الله يشتغلون في هذا، يقول ما هي الأعمال التي يقوم بها المعتكف؟ المعتكف يؤدي الصلوات ويتطوع بقدر ما يستطيع ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل يعني يعمل أعمال صالحة. رجل اشترى سيارة عن طريق شركة التمويل، هل هذا جائز؟ أنا لا أعرف تعامل شركة التمويل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. تاجر عنده عامل يعمل خارج نطاق عمله ويأخذ منه شهريا 100 ريال، هذا ما يجوز، لأن فيه ناس يستقدمون عمال، يستقدمونهم من أجل أن يشتغلوا عندهم، فإذا جاء خلاه يروح برا يشتغل، قال رح يشتغل لنفسك ولازم تعطيني كل شهر 200 ريال، يأخذ من 200 ريال بأي حق من الحقوق؟ ما له حق في هذا. ومثل الآن اللي يجيبون ناس ويفتحون محلات، يفتحها باسمه هو، باسم السعودي، ويحط فيه شخص أجنبي ويخلي الأجنبي يشتغل ويعطينا مثلا بالشهر 5000 10000 20000 على حسب قوة المال. كل هذا لا يجوز. وهذا يسأل عن التأمين، التأمين أنا ما أفتي به. ورجل عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها لأن أهلها أجبروه، والولد اعترف لأهله بأنه عاشرها بالحرام، هذا ليطبق عليهم الحد الشرعي أولا، ولا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل، والولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، لأن في بعض الشباب يحرج البنت حتى يقع عليها، فإذا وقع عليها أجبر أهلها على أن يزوجوه من أجل أن يستر عليها، هذا كله من تلاعب الشيطان. أتينا للعمرة وكانت ابنتي حائضا، وبعد الطهر أدت العمرة، وبعد العمرة رأت دما لونه بني. إذا كان رأت دم الحيض فالعمرة غير صحيحة، يعني ما طهرت. أما إذا كان صفرة أو كدرة فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض. عندما أتنقل من بلد لآخر يطلب منا موظف الجمارك مبلغا من المال إجباريا، وإذا لم نعطهم أنا لا أدري سفركم وشولة، لأن بعض الناس يسافر سفرا محرم، ما أدري أنا، ما لأن المسألة هذه ما أستطيع أن أفتي فيها. امرأة في فترة الحداد واحتاجت أن تراجع المحكمة، نعم لها ذلك. لا تتكلم، اكتب ورقة يعطونك الإخوان. ما الحكم في رجل تشاركه زوجته مصاريف البيت لأنها تعمل، ثم جاءها يوما في أثناء حوار بينهما وقال لا تكوني محرمة علي زي أمي وأختي إلى يوم الدين، إن دفعت شيئا من مصاريف البيت مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء؟ يا أخي هذا ظهار، وبإمكانك أنك تسأل المفتي إن شاء الله إذا جاء هنا ليلة الأربعاء، احفظه عندك هذا وخلى يسأله. إذا أردت أن أبلغ أن أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما ولم أحفظ مثلي. يا أخي إذا كان ما تحفظه لا تبلغ، وش تبلغ؟ تبلغ كذب. وهذا يقول واحد قال على زوجته بيطلقها بالثلاث، اسأل المفتي لأنه هو الذي يفتي في الطلاق. عندنا في بلادنا نقوم بعمل خل، وصفته بأن يوضع تمر في وعاء محكم الغلال مدة 10، إذا تخمر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحكم تقبيل الحجر الأسود في غير العمرة والحج ما في شيء. ما رأي فضيلتكم في أنا القنوات هذه ما أفتي فيها أبد لأني ما أعرف عنها. في أحد من الأشخاص أعطاني مال زكاة وقال لي أعطه إلى الفقير وأنا عندي ديون علي. لا، إذا كنت تريد أن تدفع هذا المال لوفاء دينك فأخبر الشخص الذي دفعه لك، لأنه أعطاك على أنك وكيل، وأنت الآن تريد أن تتصرف به لنفسك، ما يجوز لك هذا. إني أتيت لأداء العمرة والحمد لله أنا وزوجتي، ثم اشتريت هدايا لإخوتي، فقالت لي لا بد أن تشتري لإخوتي مثلك، علما بأن مرتبها ومرتبي نصرفه جميعا. اجمعوا من راتبك وراتبها واشتر هدايا لإخوانك وإخوانها والحمد لله. أنا شخص تائب والحمد لله، ولقد قمت بالمساعدة والتوسط سابقا لصهري. أخو زوجتي باستخراج شهادة مدرسية مزورة، يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له أن يتوظف بناء على هذه الشهادة لأنها غش. يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم شفيه. استغفر والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أحيانا لا أذهب لصلاة الجمعة في المسجد حتى أصلي جماعة بزوجتي. هذا بر؟ يعني تبي تبر بزوجك وبناتك؟ يعني تترك صلاة الجماعة في المسجد، أنت في حكم المنفرد في بيتك. والله بعض الناس في الفقه ما شاء الله. إذا كان أحد الأبناء لا يواظب على كل الفروض ويتكاسل عن بعض الصلاة أحيانا ماذا؟ على كل حال أنت يجب عليك أن تفعل ما تستطيع معه. وحكم حلق اللحية ما يجوز يا أخي. يقول هل حلق اللحية فريضة أم سنة؟ ما أدري وش يعني. سبحان الله بعض الناس إذا نسي المصلي التشهد الأول وقام للركعة التي تليها وبدأ في الفاتحة ثم رجع للتشهد ما يجوز. الإنسان إذا نسي التشهد وقام إن ذكر قبل الاستتمام وجب الرجوع، وإن ذكر بعد الاستتمام وقبل الرجوع كره الرجوع ولو رجع صح، وإن ذكر بعد القراءة حرم الرجوع. وهذا يقول إذا تركت المضمضة والاستنشاق ليصح الوضوء؟ ما يصح. وهذا يقول إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة. سبحان الله كثير من الناس يسأل عن مخالفات هدي الرسول. إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة هل تصح صلاتي؟ لا، ما تصح صلاتك لأنه ركن. سبحان الله. إلا إذا كان الإنسان عاجزا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أديت العمرة وقمت بحلق رأسي بالموس بنفسي، ما عليك شيء. وهذا لماذا لا يقرأ الإمام في بداية الفاتحة بصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم بينما يبدأ بحمد؟ لأن في خلاف بين أهل العلم في مسألة التسمية، هل هي آية من الفاتحة؟ والله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله، ما قال فإذا قال عبدي بسم الله، قال فإذا قال عبدي الحمد لله، فهم يقرؤونها سرا ويقرؤون الفاتحة جهرا. هذا يقول هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهم ما يملك من عقارات وبعضها في حياته حتى لا يدخل أحد في الميراث معهم؟ لا يا أخي، أولا اجعل لك وقف، ثم اجعل لك من ثلث مالك، واترك ما بقي لفريضة الله. أو البنات لهن حقهن، أما إذا كنت بتكتب شيء للبنات بقصد الحرمان من الميراث فهذا لا يجوز. هذا يسأل عن نقاب المرأة، يصير أحمر ولا أخضر ولا أسود ولا وش السؤال هذا؟ وهذا يسأل عن رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم، ترفع اليدين مع كل تكبيرة. ويسأل عن العمرة والحج، العمرة واجبة.